الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، المكي والمدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. المكي والمدني. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
المصنف رحمه الله تعالى بين في هذا الأصل ما يتعلق بالمكي والمدني من السور، ومعرفة المكي من المدني مهم في باب التفسير، فإن كثيرا من الآيات القرآنية ربما يتوقف فهمها وتدبرها على كونها مكية في النزول أو مدنية. وقدم المصنف رحمه الله تعالى قبل الحديث عن الاصطلاح أن القرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة، أي أن التنزيل المكي أو السور المكية هي أكثر من السور المدنية. ثم استدل بهذه الآية: وقرآنا فرقناه، وفي قراءة فرقناه، لبيان إلى أن القرآن قد أنزل مفرق، قد أنزل جملة كما ذكرنا فيما مضى من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل ابتداء بليلة القدر مفرقا بحسب الحوادث والوقائع. وقرآنا فرقناه، وفي قراءة فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهنا إشارة لطيفة إلى أن المقصود من إنزال القرآن مفرقا إنما هو التدرج، وحتى يقرأ على تمهل فيتحصل المقصود الديني والشرعي منه، كما قال الله تعالى في آية أخرى: ورتل القرآن ترتيلا. فصار من مقاصد الدين ومن مقاصد التنزيل هو إنزال القرآن مفرقا بحسب الحوادث والوقائع. ثم أن المصنف رحمه الله تعالى شرع ببيان الفرق بين المكي والمدني، ومعلوم لكم للعلماء اصطلاحات ثلاثة في هذا الباب. أولها أن المكية ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان نزوله بالطائف أو بالحديبية أو بمكة. وهذا الاصطلاح الأول أو الفرق الأول مناطه بالزمن، أي أن العلماء أناطوا التفريق بين المكي والمدني بفترة زمنية معروفة، وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. أما الاصطلاح الثاني وهو أن المكي ما نزل بمكة، وأن المدني من السور ما نزل بالمدينة، وهذا اصطلاح معروف عند بعض أهل التفسير. ولكن ثمة اصطلاح ثالث فقالوا، وهذا الثالث فيه تضييق شديد، قالوا المكي ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة. والراجح والمشهور من هذه الاصطلاحات الثلاثة هو القول الأول، أي أن الفرق بين المكي وبين المدني إنما هو بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان قبل الهجرة مطلقا فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة في أي مكان كان فهو مدني ولو كان نزوله بمكة، كما في الآية التي تلاها على مسامعكم المصنف رحمه الله: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه الآية من سورة المائدة قد نزلت بمكة في يوم عرفة. إذا علمنا الاصطلاح بين المكي وبين المدني، فلا بد أن أذكر كما أشرت في بداية الكلام إلى أهمية التفريق بين التنزيل المكي وبين التنزيل المدني. والمتدبر لكتاب الله تبارك وتعالى يحتاج عند التدبر وعند التأمل أن يعلم هل هذه الآية مكية أم مدنية، لأن معرفة زمان النزول ومكان النزول يعين على تصور معنى الآية الكريمة. بل أحيانا إخواني ربما يكون العلم بالآية أو بالسورة من حيث ترتيبها في النزول، كون أنها نزلت في أول البعثة أو نزلت في أوسطها أو نزلت قبل الهجرة أو نزلت في آخر البعثة، كل هذا مما يعين طالب العلم على فهم الآية بل وعلى الترجيح عند التعارض. والأضرب مثالا، لأن معرفة المكي والمدني مهم لثلاث فوائد: الفائدة الأولى في التفسير، فإن تفسير الآية من غير معرفة كونها مكية أو مدنية لا يسلم، فلا بد من أن تعلم قبل أن تفسر الآية هل هذه الآية مكية أم مدنية. ثم يعين معرفة المكي من المدني في باب الناسخ والمنسوخ، في باب الناسخ والمنسوخ، وهو باب مهم من أبواب التفسير. ثم تأتي فائدة ثالثة ومهمة، وهي أنه لا سبيل لفقه الدعوة الإسلامية ولمعرفة ترتيب الأولويات في الدعوة إلى الله تعالى من غير معرفة بالمكي والمدني وبترتيب النزول، لأن الدعوة أنت الآن أنت داعية وتطبق الآيات القرآنية وقبل التطبيق تفهم معناها، كيف تفهم الآية ثم كيف تطبق معنى الآية على الواقع من غير أن تعلم مراحل نزول هذه الآية وفي أي واقع نزلت وفي أي محل وعلى من؟ لأن الاطلاع بما يحيط الآية من أحوال المخاطبين وبمكان النزول وبحال الذين خوطبوا، هذه أمور مهمة كما أشار العلماء، أمور مهمة لفهم الآية القرآنية. فلا يسلم لك أن تقتطع النص القرآني اقتطاعا من سياقه أو احترازا من أحواله وملابسات النزول وظروف التشريع ثم أنك تفهم هذه الآية بمعزل عن هذه الأمور، وهذا ذريعة إلى سوء الفهم وإلى الابتداع أحيانا في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن لا بد أن تعلم ما يحيط بالآية وما يتعلق بظروفها وملابساتها كما يقرر العلماء. والأضرب مثالا على ذلك قبل أن أنتقل إلى تفصيل هذه الأمور، وقد أشرت أن التفريق بين المكي والمدني، وأنا مضطر للإعادة حتى تثبت المادة عندكم، أن التفريق بين المكي والمدني تارة يكون مهما، تارة يكون مهما في باب التفسير وأخرى في باب الناسخ والمنسوخ، وتارة ثالثة في باب الدعوة إلى الله تعالى. في قوله تعالى، وهي آية مسموعة عندكم، ولكن عندما ندرجها في هذه القاعدة سيتبين لنا حقيقة هذه الآية. الله تبارك وتعالى خاطب رسوله وزكاه وأثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية من سورة القلم، وسورة القلم مكية بالاتفاق، بل هي السورة الرابعة في سلسلة الترتيب المكي، أي بعد العلق والمدثر والمزمل جاءت هذه السورة. الناظر في وقت نزولها بمكة يدرك أنها نزلت فيما يسمى عند أهل السيرة بالمرحلة السرية. نزلت هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم بمكة في المرحلة السرية، أي ليست في المرحلة العلنية من دعوة النبي، تلكم المرحلة التي ابتدأت من قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر. لماذا نزلت هذه الآية في المرحلة السرية؟ لفائدتين: الأولى تعريض بالمشركين، تعريض بالمشركين وتعظيم وإشادة وتنويه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق، ومن ذلك هو الصبر على ملازمة الدعوة والأمر والنهي. هذا أولا. أما الأمر الثاني فهي إشارة لطيفة بليغة، وهي: إذا كنت يا أيها الرسول عاجزا عن تبليغ الدعوة بالبيان والمقالة فإنك لا تعجز عن تبليغ الدعوة بالأخلاق والمعاملة. ولهذا أشار بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الداعية إلى الله تعالى في كل وقت هو قادر على الدعوة، أي أن السرية التامة في الدعوة إلى الله والكتمان المطلق لا وجود له في شريعتنا، إنما هو أمر نسبي. قد يكتم العبد إيمانه لوقت معين، أو قد يكتم نصرته للدين، أو قد يكتم حاله، لكن أن يلازم الدعوة أو أن يلازم الكتمان والسرية ويعمل بالسراديب المظلمة هذا ليس من شريعتنا البتة، وإنما يحتاج أن يكتم بما في إظهاره مضرة. ولهذا لا بأس أن نذكر بأصل عظيم أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح فقال: قال: الأصل في العلم والبيان هو الإظهار إلا لحاجة أو لمصلحة من الكتمان. في باب العلم وفي باب الدعوة بلغوا عني ولو آية، الأصل فيها الإظهار إلا لمصلحة راجحة في الكتمان. يقول رحمه الله: أما في باب العمل الصالح فالأصل في شريعتنا الكتمان، ولا العبد لا يظهر عمله إلا لمصلحة راجحة. فالشاهد إذن في هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا في دعوته، كان في مرحلة سرية، لكنه لم تتوقف الدعوة، بل كان يدعو ماذا؟ بأخلاقه ويدعو بمعاملته. وها هنا فائدة تربوية إيمانية، وهي أن بعض الناس الذين يذهبون إلى دار الكفر أو إلى دار البدعة قد يعجزون عن تبليغ الدعوة وعن بيانها، لكن هم في دعوة إذا ما التزموا بالأخلاق الدينية والصفات النبوية فإنهم بهذه الأخلاق يقربون الناس إلى دين الله تعالى. وهذا هو السر العظيم في إنزال هذه الآية: وإنك لعلى خلق عظيم، أنزلها الله تعالى بمكة، وهي كما ذكرت هي نازلة في السورة الرابعة من الترتيب المكي. ما الذي جعلنا نستنبط هذه الفائدة؟ وشيخ الإسلام والحافظ ابن حجر رحمهم الله استنبطوا هذه القاعدة العظيمة، وهي أن الداعية لا يتوقف عن دعوته ولو كان مضطرا أو عاجزا أو جاهلا بالبلاغ، فإنه يقدر أن يدعو إلى الله تعالى بالأخلاق والمعاملة، بل ربما يكون تأثير هذا أبلغ من تأثير البيان والتدريس والعلم. لهذا إخواني قد يسأل سائل، وهنا لا بأس أن نؤصل قضية مهمة، وهي: لماذا الهجرة؟ لماذا الهجرة هي الفاصل بين المكي وبين المدني؟ لماذا لم تكن معركة بدر، وهي أول معركة انتصر فيها المؤمنون على الكفار؟ ولماذا لم يكن الأمر في فتح مكة؟ أو حتى حادثة قبل الهجرة، وهي حادثة الإسراء والمعراج، لماذا لم يقرر العلماء أن التفريق بين المكي والمدني كان بحادثة الإسراء لا بالهجرة؟ هذا مما يستدعي منا وقفة وتأملا في فقهنا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكني أسأل: ما معنى الهجرة؟ ولماذا اختارها الله أو اختارتها الشريعة أن تكون فاصلا وفرقانا بين عهدين مهمين وبين تنزيلين لا يستقيم فهم المؤمن إلا بإدراك حقيقتهما؟ لماذا؟ جاوبوا، فكروا جيدا، لماذا الهجرة بالذات؟ لماذا ما كانت الإسراء، حادثة الإسراء والمعراج، أو كانت معركة بدر؟ قد يقول بعضكم أن الهجرة هي نقلة من الاستضعاف إلى التمكين، وهذا وارد وصحيح، لكنه لا يكفي، لكنه لا يكفي. ولهذا الهجرة النبوية ينبغي أن ندرك حقيقتها بأمرين اثنين. أما الأمر الأول فالهجرة هي تشريع كسائر التشريعات، وواجب كسائر الواجبات، لكنه تشريع منوط بالمصلحة. الهجرة في مفهوم الشرع إخواني هي كالصلاة، كالصيام، كالزكاة، تشريع وواجب يلزم به العبد. لكن هذا الواجب مطلق عام وليس مقيد بوقت أو زمان، كما هي واجبات الصلاة والصيام والزكاة. ما معنى كون أن الهجرة واجب من الواجبات وتشريع عام من التشريعات؟ ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ نعم، ارفع صوتك. أنها، أحسنت، أنها مستمرة يحتاج إليها في كل زمان ومكان. بعد، هي في الحقيقة أمر يحتاجه ويلزم به كل مؤمن، وأقله هجر السيئات، وأعلاه مفارقة بلاد الكفر وأوطان الكفر إلى بلاد الإيمان والإسلام. هناك أمور ثلاثة كل مؤمن يحتاج إليها ويطالب على الأقل بأقلها، أمور ثلاثة عليها مدار الدعوة ويحتاجها كل مؤمن ويطالب بها على الأقل ماذا؟ بأصلها. فإذا لم يأتي بأصلها فهو في خطر. الإيمان والهجرة والنصرة، الإيمان والهجرة والنصرة، كل واحد منا يطالب بهذه الأمور الثلاثة. الإيمان أقله أصل الإيمان وكماله فعل الواجبات وترك المحرمات. الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولهذا يقرن الله تعالى مع الإيمان العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم تأتي الهجرة، كل مؤمن يطالب بالهجرة ولو ماذا؟ بأقلها، لأن الهجرة اسم جنس، بمعنى اسم جامع لكل ما فيه هجر ما لا يرضاه الله تعالى من الأقوال والأفعال والأعمال. فأقل الهجرة هو هجر السيئات، وأعلاها كما ذكرت مفارقة دار الكفر. ثم تأتي النصرة، وأقلها النصرة أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسه، وأعلى النصرة هي نصرة الدين ونصرة المؤمنين وإيواؤهم. هذه الثلاثة عليها مدار الدين وواجبات يطالب بها كل مؤمن، وكمال الدين والإيمان متوقفان عليها. والقرآن من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الثلاثة: إيمان ودعوة، هجرة ومفارقة، نصرة وتأييد. لهذا إخواني، الهجرة هي إحدى هذه الثلاث، وهي برزخية بين الدعوة وبين النصرة، هي برزخية بين الدعوة وبين النصرة. ولهذا تكررت الآيات القرآنية في هذا الباب: إن الذين آمنوا وهاجروا، أولا ماذا؟ إيمان، وهاجروا هجرة، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا. انظروا إلى هذه الآية التي في سورة الأنفال، وهي مدنية جاءت تؤسس قاعدة عظيمة في التعامل مع مراحل الدعوة: إيمان ثم هجرة ثم جهاد والجهاد ها هنا، الهجرة داخلة فيها، ثم تأتي النصرة. لهذا قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، تسقط الولاية حتى يهاجروا. إذن القرآن لم يجعل الهجرة هروبا من واقع أو تركا لواجب أو مفارقة لأوطان أو وسيلة للاحتماء، لا، إنما هي مرتبة وتشريع ومرحلة. العبد ليس له أن ينصر الدين من غير هجرة، فهنا النصرة متفرعة عن الهجرة، والهجرة متفرعة عن الدعوة والإيمان. لهذا الهجرة وهي الفاصل بين مرحلتين هي صفة كمال لا صفة نقص، لأن البعض يظن أن الهجرة هي فرار وترك، إذن هي صفة الهجرة التي تكون منوطة بالمصلحة الشرعية وتكون منوطة بالقدرة، هي كمال وليس نقص. ولهذا لو سئلنا العهد المكي أين كماله؟ وين كماله؟ يعني العهد المكي بدأ بالتدرج، وين القمة الكمال؟ الهجرة، ثم الانتقال إلى المدينة. وين الكمال في العهد المدني؟ في النصرة. لهذا قال العلماء: صار التفضيل بين المؤمنين على هذه المراتب الثلاثة، وهي الداخلة في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما هي التقوى هنا؟ الدعوة، الهجرة، النصرة. ولهذا قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذه قاعدة التفضيل، والسابقون الأولون، وهنا من المهاجرين والأنصار. عند علماء العربية هذه الجملة تفيد التعليل، كأن سائلا يسأل: لماذا هذا التفضيل لهم؟ لماذا فضلوا؟ لأن الاسم مشتق يفيد العموم والتعليل، فيكون الجواب: فضلهم الله على غيرهم بسبقهم في الهجرة وبسبقهم في النصرة. هذا هو سر تفضيل الصحابة. لماذا فضلوا؟ لو قلنا بالسبق كلام ناقص، وكلام هو صحيح، لكن الأدق أن نقول سبقهم في الهجرة وسبقهم في النصرة. ولهذا الذين اتبعوهم لا ينالون هذا الفضل في باب التفضيل تارة بالهجرة وتارة بالنصرة. ولهذا جعل علماء أهل السنة والجماعة جعلوا القائم على السنة حراسة وذبا ونصرة له. ماذا؟ السبق في باب التفضيل بين الدعاة. هذه القاعدة لم يأخذوها بمنطلق عقولهم، وإنما استنادا إلى قاعدة التفضيل. فالهجرة إذن تشريع من التشريعات، وواجب من الواجبات، منوط بالمصلحة، صفة كمال، هو كأنه كمال للعهد المكي. ولهذا الهجرة في وقتها هي الأحب إلى الله تعالى. فما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلا كانت مصلحة تركه لمكة أرجح من مصلحة بقائه. ولهذا الراجح من كلام أهل العلم أنها جاءت بوحي ولم تكن من قبيل الاجتهاد، لأنها منوطة بالمصلحة الشرعية، لم يكن هروبا من واقع ولا اجتهادا. ولهذا لما صارت كمالا بهذا المنطلق، هنا صار العهد المكي، صارت الهجرة برزخا بين مرحلتين، مكية كملت ماذا؟ بالهجرة، ومدنية كملت بالنصرة، ولا يزال التشريع يتنزل شيئا فشيئا، والسور تتنزل شيئا فشيئا، حتى كان الكمال المطلق في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا الكمال. ولهذا الدين لا يزال يعني يكمل بعضه بعد بعض بالتنزيل، فكل متأخر من التشريع أو من التنزيل هو كمال في نفسه وأكمل لما قبله، ومفتقر إلى تكميل ما بعده، حتى نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فلما قرأها عمر رضي الله عنه بكى، لأنه أدرك، وهو فقيه في هذا الباب، أدرك أنه بعد هذا الكمال نقص يأتي، خلاص ما في كمال آخر بعد هذا الكمال، انقطع الكمال. ولهذا كانت الهجرة من مكة إلى المدينة كانت كمالا بهذا المعنى. لهذا ما هاجر، يقول العلماء وانتبهوا، ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلا بعد أن أقام الحجة العقلية والنقلية، بل أقول الرسالية، على أهل مكة. لا هجرة ولا تكفير ولا انتقال ولا هي مزاج انتقال من مكان، كلها منوطة بالمصلحة وبالقدرة وبكمالات الشريعة، ومنضبطة بضوابط دينية. لهذا اختارها العلماء بل الشرع أن تكون فاصلا بين مرحلتين، الثانية تكمل الأولى. ومن هنا ينبغي أن نفقه حركة التاريخ وحركة السيرة. القضية ليس فقط انتقال من استضعاف إلى قوة، الأمر أكبر. ولهذا من الأخطاء التي وقع فيها كثير من الناس، وربما هي أصل فكر التكفير، هو الجهل بحقيقة العلاقة بين العهدين المكي والمدني. فجاءوا إلى آيات السيف وإلى الآيات التي تأمر بالقتال، لا سيما في سورة التوبة، فجعلوها من غير نظر ولا تدبر، جعلوها ناسخة لكل ما ورد في العهد المكي. نعم.
ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. أليف: أما من حيث الأسلوب فهو أولا الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك.
وهنا قال رحمه الله: قوة الأسلوب وشدة الخطاب، ولم يقل أنه عنيف. وفرق بين الخطاب القوي وبين الأسلوب القوي وبين الخطاب والأسلوب العنيف. القوة تدل على العلم، يعني المتكلم في دعوته إلى الله تعالى ممكن أن يتكلم بأسلوب علمي قوي وبأدلة قوية وبمجادلة متينة من غير عنف، بخلاف التعنيف والتسفيه، فهذه طريقة المفلسين. نعم.
اقرأ سورتي المدثر والقمر. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة.
ولهذا الأصل أو الغالب عفوا في الأسلوب المكي الترهيب، والغالب في الأسلوب المدني الترغيب. ولهذا يأتي الخطاب الذي فيه ترقيق وتذكير بالمدني: يا أيها الذين آمنوا، بخلاف الخطاب في المكي يا أيها الناس. نعم.
ثانيا الغالب في المكي قصر الآيات
قصر الآيات. نعم.
وقوة المحاجة لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. اقرأ سورة الطور.
نعم، هذا حتى في الآيات في طولها، ولهذا نجد أن هذه الآيات تأتي بأسلوب شديد قوي وقصير، وهناك فواصل الآية أعني خواتم الآية لها تأثير في النفس. لكنها هنا لا بد أن أذكر حقيقة بأمر مهم، وهو لو تأملت السور المكية والسور المدنية لرأيت أن السور المدنية منزلة في الفهم على السور المكية، بمعنى إذا أردت أن تفهم الآيات المدنية فلا بد أن تنزلها على ما يتعلق بها من الآيات المكية. هذا معنى كلام الشاطبي رحمه الله وغيره، أن السور المكية منزلة في الفهم، أن السور المدنية منزلة في الفهم على السور المكية. بمعنى إذا جئت مثال في آيات الصبر، في آيات القتال، في آيات الجهاد، في آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه طريقة مليحة في التفسير ورصينة، احرص أن تفهم هذه الآيات على ضوء الآيات الواردة في نفس الموضوع من السور المكية، على نفس الآيات الواردة في السور المكية. هذا مهم جدا، بل يقول العلماء كل متأخر منزل في الفهم على المتقدم، هذا أصل مضطرد في فهم النصوص. ولهذا من الأخطاء الشائعة هو أن البعض يجعل كل متأخر من السور المدنية يجعلها ناسخة للسور المكية. لا، مش ناسخة، وإنما بالعكس، أنك تبني على هذه الأمور. أضرب لكم مثالا، لو أن أحدكم قام باستقراء وإحصاء الآيات الواردة في الصلاة وهي كثيرة، لكنك لو أحصيتها على هذا الترتيب الأمر اختلف، لرأيت أن الصلاة وردت في القرآن في مقامات ثلاثة، أولها في مقام التعظيم والاعتقاد، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذه أول آية في التنزيل المكي، فيها ماذا؟ وهل الصلاة شرعت بعد؟ لا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل هذه من سورة المؤمنون؟ هل هذه مدنية؟ هذه مكية. إذن أول مقام هو التعظيم، ثم التيسير والتخفيف في الصلاة، ولهذا فرضت 50 صلاة ثم صارت 5 صلوات، ثم يأتي التفصيل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. هذه آية في أي سورة؟ إذن هي مدنية. انظر، تفصيل سبقه ماذا؟ تيسير وتخفيف، ثم أسس التفصيل والتخفيف على التعظيم والاعتقاد. وهكذا في الصيام، هكذا في الصلاة، هكذا في الآيات الواردة في باب المساجد. هذا معنى أن كل آية في بابها تفهم على ما تقدم مما يتعلق بموضوعها. هذه القاعدة الأولى في فهم. القاعدة الثانية، غالب الآيات المكية، غالب الآيات المدنية هي تكميل لمعاني الآيات المكية. لو أخذت بهذه القاعدة وأخذت موضوعا متسلسلا في النزول لرأيت أن المتأخر مكمل للمتقدم تكميل. ولهذا أقول لكم حتى لو لم يفهم العبارة احفظوها تقليدا، وأن العلاقة بين المكي والمدني هي علاقة تلازم، علاقة تلازم ليست علاقة مرحلة، مكي مرحلة ثم مدني لا، علاقة تلازم، أي أن المدني جاء يكمل المكي ويلازمه ويقارنه في كثير من الأحكام وفي كثير من التصورات. ولولا ضيق المقام لضربنا من الأمثلة الدالة على هذا التلازم بين المكي وبين المدني، فهذا التلازم هو من جنس التلازم بين العلم والعمل وبين الظاهر والباطن، إذ أن المدني هو مكمل للمكي مكمل. وهذا معنى اليوم أكملت لكم دينكم. نعم.
أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة.
لأنهم انقادوا وأسلموا، وبالتالي فهم لا يحتاجون لا إلى مجادلة ولا إلى أدلة إقناعية، وإنما يحتاجون إلى الخطاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما يحتاج إلى مقدمات أمر ونهي، لأن المؤمنين قد امتثلوا بمكة للعقيدة. وما يخفى عليكم مما يجب أن يعلم هو أن أكثر، إن لم أقل كل، أكثر الآيات المكية هي في باب العقيدة، في باب التوحيد، وفي باب أصول الدين، فهي جاءت تؤسس، تقعد، تؤصل، ثم جاء التشريع وجاء الأمر والنهي بالمدينة. ولهذا ما احتاج المؤمنون إلى كبير عناء وإلى مشقة في باب الالتزام، كما أخبر الله تعالى عنهم في سورة النور: إنما المؤمنون الذين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وهي كلمة جامعة. لماذا هذا السماع ولماذا هذا القبول؟ لوجود المقدمات، لوجود التأسيس في العصر المكي. ولهذا كان يقول غير واحد من العلماء، يقول: غالب السور المكية تدور على تقرير التوحيد أولا، وعلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، وعلى الوعد والوعيد وما يتعلق بهما ثالثا. فلما ترسخت الأصول والقواعد بمكة وجاء وهنا يعني تكرار الآيات، تكرار الأصول، التوجيه، التنويع في الخطاب، تارة بشدة، تارة بالترهيب، تارة بالمحاجة، ثم التذكير بالقصص، بقصص الأنبياء، والتذكير بالآيات الكونية والعلوية والسفلية والنفسية، لما تنوعت الخطابات والأمثلة هنا ترسخ الإيمان في قلوب المخاطبين. لما هاجروا إلى مكة ونزل القرآن لم يحتاجوا إلى أي مقدمة، بادروا إلى الأمر وإلى النهي، أي فعلوا الأمر واجتنبوا النواهي. نعم.
باء. وأما من حيث الموضوع فهو أولا الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات،
لكنهم فصلوها على ضوء المكي. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهذا القول أيضا قريب منه لشيخ الإسلام رحمهم الله جميعا، يقول: أول سورة نزلت بالمدينة من الطوال سورة البقرة. يقول: هذه السورة بأحكامها وتفصيلاتها وبمعاملاتها انبنت وتأسست على سورة الأنعام التي نزلت بمكة. يعني تلك السورة تدور على تقرير التوحيد، إقامة الحجة الحجج على المشركين، الوعد والوعيد، هي سورة أصول توحيد عقيدة. أما سورة البقرة فهي أحكام، لكن سورة البقرة انبنت على ماذا؟ على سورة الأنعام. هذا هو، هذه العلاقة. هل نحن نقيم هذه العلاقة في تعاملنا مع كتاب الله تعالى؟ كما هو حال كثير من طلبة العلم، يقتطع آية، لا وبعد يقتطع جملة من آية. وحتى في كلام العلماء اليوم الطامات التي وقعت، هو أنك تأتي إلى صفحة أو إلى نص تقتطع سطر أو سطرين وتحتج به من كلام المصنف من غير نظر إلى سياق أو سباق، هذا لا يصلح. لهذا لا بد من التدبر ومعرفة المناسبة بين المكي والمدني في كل جزء من أجزاء الشريعة. أنا أحب أن أسأل سؤالا مهما وربما قد لا يخطر على بال بعضكم، هل نحن في العهد المكي أم في المدني؟ وإذا كان في العهد المكي فنحن نأخذ بأحكام الرخص، وإذا كنا في العهد المدني فنأخذ بأحكام العزيمة، أليس كذلك؟ أن نحن في العهد المكي أو إحنا لا مكي ولا مدني؟ لا تتحرجون. نعم فصل، جزاك الله خير.
وكان الواقع يحتاج إلى المكي يحتاج إلى المدني
واقعنا اليوم، إيش رأيك؟ طيب تفضل.
واقعنا اليوم نحتاج إلى القرآن المكي أكثر من المدني، لأنه بحاجة إلى العقيدة والتفصيل والتوحيد.
نعم
الذي فضل.
طيب تفضل. يعني رأي شيخ أننا في عهد مكي، أليس كذلك؟ طيب في مرحلة مكية، وطبعا ليس رأي الشيخ وإنما دلالة الشيخ، فرق تحرير المسألة. نعم طيب أنا أجيب، تفضل.
طيب أحسن. جيد، جزاك الله خير.
اسمعوني إخواني، لأنه العلم له ارتباط بالواقع، وبالتالي فمعاينة الواقع ومعرفته مهم أحيانا في حل كثير من الإشكالات التي ترد على أذهاننا. أولا أن المكي والمدني كعهد العهد الإسلامي خلال 23 سنة، هذا العهد إنما التفضيل بينه والدخول في تفصيلاته بأمور ثلاثة، لا رابع لها. هذا أمر مجمع في أي واقع في أي جزء من الحياة، معرفته متوقف على أمور، هو طبعا ما تكون أربعة، لأن حديث جبريل ماذا؟ الإسلام والإيمان والإحسان. لهذا إذا سئلتم في امتحان كم نوع وما عرفت السؤال، إذا أجبت بالثلاث الغالب صحيح، لأن غالب التقسيمات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هي في الغالب ثلاث، هي الحجة والإرادة والقدرة. احفظوا هذا، الحجة يعني العلم، والإرادة يعني قوة إيمان وإرادة العمل والطاعة، ثم ماذا؟ القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الثلاثة تحدد أي عصر من العصور. نأتي إلى العهد المكي، هل الثلاثة موجودة؟ نأتي إلى الإرادة، كاملة أم ناقصة في العهد المكي؟ إرادة المؤمنين، قوة إيمانهم، كاملة أم ناقصة؟ يعني الصحابة في الجيل الأول مكة كان إيمانهم ناقص؟ إرادة كاملة. ولهذا أكثر الآيات التي وردت في ذكر الإرادة بالمكي فيها ثناء، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إذن الإرادة خرجت في الآيات المكية ماذا؟ مخرج الثناء والمدح. لكن بالمدينة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد آخرة، اختلف السياق هنا. إذن الإرادة اللي هي الإيمان وقوة العمل كانت بمكة عند الصحابة ماذا؟ في نقص، كاملة. الحجة والعلم كانت ناقصة عند الصحابة أم كاملة؟ حجة الأدلة، قوة الأدلة كانت كاملة. القدرة ناقصة، إن لم تكن أحيانا معدومة. إذن العهد المكي كمال في الحجة، كمال في الإرادة، نقص ماذا؟ في القدرة. أأتي إلى المدني، الإرادة إيش ناقصة؟ كاملة، لكنها يقع فيها ماذا؟ اغترار للثالثة اللي راح تأتينا وهي القدرة. مشكلة القدرة، انت فقير تكون عندك فلوس تبدأ. فإذا المدني كمال ماذا؟ في الإرادة، كمال في الحجة، حتى صارت المدينة دار العلم، كمال ماذا؟ في القدرة. لكن بسبب القدرة أحيانا يأتي على الإرادة ماذا؟ ترد الفتن، فيأتي القرآن يهذب المؤمنين، لكنها كاملة، لكن تحتاج إلى تذكير ومحاسبة، ولكنها كاملة. هذا خصائص العهدين. نأتي إلى عهدنا بالنسبة للإرادة وبالنسبة للحجة وبالنسبة ماذا؟ للقدرة. اسمعوني جيدا، إذا كانت الحجة ظاهرة قوية لكن القدرة قليلة، فعاد هذا عهد مكي وليس كعهدنا. فإذا كانت القدرة ظاهرة والحجة ضعيفة، أي عهد هذا؟ أعيد، إذا كانت القدرة يعني موجود قدرة المسلمين وسلطان وكذا، لكن الحجة ماذا؟ ضعيفة، عندكم قدرة بس ما عندكم حجة. يقول شيخ الإسلام إذا كانت القدرة ظاهرة من غير حجة فهذا وقت فيه يتسلط أهل البدع بسيوفهم على أهل السنة، كما في العراق قدرة في حكومات وفي، لكن بلا، لأن الحجة القائمة بدعية. ففي الوقت الذي العهد الذي تكون القدرة ظاهرة مع ضعف الحجة هذا وقت تتسلط فيه سيوف أهل البدع الصائنة على أهل السنة. واضح؟ لكن إن كانت الحجة ناقصة والقدرة ناقصة والإرادة ضعيفة، فهذا وقت يسمى وقت انتقاص العلم والإيمان، وهو عهدنا. واضح؟ إذن نحن لنا يعني يكون عهدنا مكي إذا كانت حجتنا قوية، علمنا علومنا قوية ظاهرة، وقدرتنا لا يلتفت، إرادات الإرادة اللي يغطي يعوض القدرة قوة الإرادة والإيمان. واضح لكم؟ لهذا هذه عهود مرت بها الأمة. وأنا أذكر يعني مثال قرآني عظيم، أو أذكر قبل المثال حدث تاريخي عظيم. هل ممكن الحجة أن تظهر على القدرة؟ هل ممكن للحجة أن تظهر على القدرة؟ نعم. مثل أحسن، جزاك الله خير، الإمام أحمد. ولهذا قال المأمون عنه، قال: لقد غلبت الحجة. هذا من قالها؟ قالها خليفة أدرك أنه هو في عصر لما ظهر الإمام أحمد رحمه الله، حجته غلبت ماذا؟ والله تعالى ضرب مثالا: إن إبراهيم كان أمة. والقرآن أيضا بيّن موضع القدرة على الحجة في سورة الكهف، حتى أقرب لكم. في سورة الكهف القرآن بيّن أن القدرة أحيانا قد تظهر على الحجة وعلى السنة، فيبدأ أهل الشرك بنشر شركهم وبدعهم، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. واضح هذا؟ أن هؤلاء غلبت سلطان، غلبوا ماذا؟ الحجة. لهذا مأمورون اليوم أيها الدعاة بحفظ الحجة وبحفظ السنة وبالسعي إلى تكميل القدرة والحفاظ على الإرادة. إذا كنتم كذلك فهذا عهدكم مكي ومدني، وإلا فأن نطلق على بلد أو عهد بأنه مكي أو مدني هذا خلاف العلم، لأن القضية كما ذكر الأخ في الجملة هو من باب التفصيل ومن باب تبعيض الأحكام، أنه في باب مكي وفي باب مدني، والأمر كما ذكرت متعلق بالحجة والقدرة والإرادة، أي بالإيمان وبالعلم وبالحرص على الأخذ بالأسباب. والله بالمناسبة إن شاء الله الدرس القادم وهو الأخير في التفسير يوم الثلاثاء أول درس سأطبق هذه القواعد على آية تطبيق، ثم أتكلم يعني بحسب ما يسمح به الوقت حول طريقة قراءة كتب التفسير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يحفظكم.